لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لا أرى للغرام أهلا سوى من نصر السبط يوم أضحى فريدا، من همهم بقية الله في الأرض ومن بات مجدهم محسودا، كان طوفانهم كطوفان نوح، ذاك ماء يجري وهذا حديدا، سادة في الأنام كانوا ولكن لابن بنت النبي كانوا عبيدا، يا لم يكن عندهم أعز من النفس، لم يكن عندهم أعز من النفس فجادوا بها وناهيك جودا، يا هذه حالهم إلى أن تفانوا واغتدوا دونه جميعا رقودا، لم ساعد الله بقيت وحدي بغير ساعد، لم ساعد الله بقيت وحدي بغير ساعد، سبعين ما ظلي من السبعين وحدي محير بين مغتال أجاح، ما بينهم كالطير مكسور الجناح، وينصار ما من ذاب عن مهجة الزهرة، لجسام ظلت تطرب من على الغبرة، وقالوا فدا لك من ذبيح
70 آمر علينا للحرب بن ثور يحسد نادى ينصار لولا الموت بيني وبينكم حق لا اعتب اعتاب تشيب من نهروس لطفة لكن نصب عيني جثثكم فوق لرمى واسمع محرمكم يصيح بالصياوي
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تفضلوا طيبوا مجالسكم وأفواهكم وصدوركم بالصلاة على محمد وآل محمد. الموقف الثالث من مواقف القيامة موقف الصراط، فبعد أن ينتهي أو يبدأ موقف السوق إلى الجنة والنار كيف يساق الناس إلى الجنة والنار؟ يساقون من خلال الصراط، فالصراط هو الموقف الثالث من مواقف القيامة. ونحن نتناول هذا الموقف بالحديث من خلال جهات. الجهة الأولى، ما هو المقصود من الصراط؟ أنت عندما تقول وأشهد أن الموت حق وأن مساءلة منكر ونكير في القبر حق وأن البعث حق وأن الحشر حق وأن الصراط حق والميزان حق، شنو يعني الصراط وأن الصراط حق الذي تعتقد به في القيامة؟
قد يقول بعضهم بأن الصراط أمر كنائي عن الإمام المعصوم عليه السلام. انت شنو تقرأ في زيارة الجامعة؟ وأنتم الصراط الأقوم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء. تعبر عن المعصوم بالصراط، وأنتم الصراط. شنو يعني أن المعصوم صراط؟ الصراط هو الطريق الواضح، وبما أن المعصوم عليه السلام طريق واضح إلى الجنة فهو صراط الإنسان إلى الجنة، والتمرد على المعصوم وتجاوزه تجاوز للصراط، فيكون ذلك من موجبات الدخول إلى النار. إذن المراد من الصراط هو التمسك بهدي المعصوم. من تمسك بهدي المعصوم فقد دخل الجنة، ومن تمرد على المعصوم ولم يأخذ بهديه كان ذلك من موجبات سيره نحو النار. إذن لما أقول صراط، الصراط معناه الإمام المعصوم، هكذا بعضهم يصور الصراط. لكن هل هذا هو الصراط الذي نعتقده في الآخرة؟ صحيح، الإمام المعصوم صراط، هذا لا كلام فيه، ولكن هل هو صراط الآخرة؟ نقول لا، صراط الآخرة مو هذا. صراط الآخرة أمر عيني، صراط الآخرة وجود تكويني. شنو المراد من صراط الآخرة؟ باتفاق علماء الإسلام تقريبا إلا من شد منهم، أن الصراط جسر ينصب على نار جهنم. الصراط حقيقته جسر ينصب على النار. من وين احنا نقول ان الصراط جسر ينصب على النار؟ هذا من وين نقوله؟ ليش نقول الصراط جسر ينصب على النار؟ نستدل على ذلك بالروايات ونقول قد يمكن الاستدلال بالآيات. فخلينا أول مع الروايات. ورد في الرواية عن جابر عن الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين جيء بنار جهنم ولها 1000 زمام ويقودها 100,000 من الملائكة من الغلاظ الشداد، ثم يوضع عليها الصراط أدق من الشعرة. هذه الرواية صريحة في أن الصراط أمر عيني، وجود تكويني في الآخرة، يوضع على النار، جسر يوضع على النار. هنالك عندنا رواية أخرى عن المفضل بن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام قال الصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. أما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، فمن عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه ولم يقتدي بهداه زلت قدماه على صراط الآخرة فتردى في نار جهنم. هذه رواية صريحة جدا في أن الصراط في الآخرة ليس هو الإمام المعصوم، وإنما الصراط جسر ينصب على نار جهنم، فمن عرف الإمام وأخذ بهديه في الدنيا وتمسك بصراط الدنيا مر على صراط الآخرة، وإلا زلت قدماه وسقط في النار. إذن الروايات جدا صريحة في أن الصراط جسر ينصب على النار. زين، انجي إلى الآيات، هل يستفاد من الآيات فكرة الصراط؟ أكعدنا آية في القرآن قيل بأن هذه الآية يمكن أن تستفاد منها فكرة الصراط، شنو هي الآية؟ هي قوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. شلون الاستدلال بهذه الآية على فكرة الصراط؟ في الاستدلال بهذه الآية يتوقف على تمامية مقدمتين. المقدمة الأولى أن الضمير في كلمة منكم للعموم، وإن منكم هذا الضمير للعموم والخطاب للعموم، بحيث الخطاب يشمل العصاة والمذنبين ويشمل ماذا؟ ويشمل المطيعين. تقول هاي المقدمة شلون نثبتها أن الخطاب للعموم والضمير يعود للعموم؟ نثبتها من ذيل الآية، من الآية اللاحقة التي جاءت بعد هذه الآية. شلون نثبت؟ لما ننجي إلى الآية اللاحقة، الآية اللاحقة تتكلم بلغة الاستثناء، بأداة الاستثناء، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. استثناء الذين اتقوا يدل على أنهم ماذا؟ داخلون في الضمير، فالضمير للعموم، وإن منكم المذنبين المتقين إلا واردها، هذه مقدمة. المقدمة الثانية إرجاع الضمير في كلمة واردها إلى النار، هذه أيضا المقدمة لابد التم حتى يصير معنى الآية وإن منكم أحد من الخلق إلا وهو ماذا؟ وارد في النار. زين، هاي المقدمة شلون نثبتها؟ هاي المقدمة نثبتها من الآية السابقة على هذه الآية. شنو الآية السابقة؟ فورب ربك لنحشرنهم والشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لنحضرنهم حول ماذا؟ جهنم جثيا. ثم الآية تقول وإن منكم إلا واردها، يعني الضمير يعود على ماذا؟ على جهنم. فثبت أن الضمير في منكم لإفادة العموم، وثبت أن الضمير في واردها يعود على ماذا؟ على جهنم. يكون معنى الآية أنه ما من أحد من الخلق كان عاصيا أم كان مطيعا إلا وهو وارد إلى جهنم. شلون هذا نتصوره؟ لا تصور له إلا على فكرة أن الصراط جسر ينصب على نار جهنم ويمر عليه جميع الخلق. تصدق الآية وإن منكم إلا واردها. وأكعدنا رواية عن أبي سمينة قال سألت جابر ابن عبد الله الأنصاري قلت له لقد اختلفنا فيما بيننا، فبعضنا يقول إن المؤمن يرد النار وبعضنا يقول إن المؤمن لا يردها. فوضع جابر يديه إصبعيه على أذنيه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله بهاتين وإلا صمتا قال لا يبقى فاجر ولا بر إلا وردها وتكون على المؤمنين بردا وسلاما. هذه الرواية صريحة في أن الجميع يرد إلى النار عصاة ومطيعين، ولا يتصور ذلك إلا بوجود جسر يقال له الصراط على النار يمر عليه الجميع. قد واحد يقول لكن هذه الآية ما يمكن الاستدلال بها لوجود رواية عن الإمام الصادق عليه السلام تفسر الورود بغير المعنى المتبادر من وإن منكم إلا واردها. شنو يعني واردها؟ إمام الصادق يسأل عن هذه الآية فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه ألا ترى أن الرجل يقال له ورد ماء بني فلان فهو ورده ولم يدخله. إمام يقول ورده ولم يدخله. جو واحد يقول هذا الرواية معناها ماذا؟ معناها أن الناس لا يدخلون إلى النار لأن الإمام فسر الورود بماذا؟ بغير معنى الدخول. يعني الورود إلى معنى آخر غير الدخول. نعم الورود من معاني الإشراف. ولما ورد ماء مدين، ورد ماء مدين يعني ماذا؟ دخله؟ لا، أشرف عليه، وصل بالقرب منه. كذلك أيضا في القيامة وإن منكم إلا واردها، الورود ليس بمعنى الدخول وإنما هو بمعنى ماذا؟ الإشراف، يعني أن جميع الناس يشرفون عليها، أما العصاة فإنهم يذوقونها وأما المطيعون فإنهم يعلمون عظمة النعمة التي هم فيها بعد أن يروا حرارة نار جهنم. إذن الآية على ذلك لا تكون دليلا على فكرة الصراط،
نقول لا، شوف تأمل،
تأمل جيدا. أكو عندنا روايتان، رواية الإمام يقول أما صراط الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، فمن عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم. إمام يصرح بأن الصراط في الآخرة هو ماذا؟ جسر جهنم. زين، شلون الإمام هنا يثبت أن الصراط هو جسر جهنم وهنا في الرواية الثانية ينفي أن يكون الدرود بمعنى الدخول؟ شلون إذن الناس يريدون هناك على الصراط الذي هو على جسر جهنم وهو هنا ينفي الورود بمعنى الدخول؟ شوفوا التفتوا إخواني هنا دقيقة لا بد من الالتفات إليها، وهي أن الورود لا يلازم الدخول. الورود بمعنى المرور، لكن المرور تارة يكون مرورا في وتارة يكون مرورا على، وهذا كل ورود. انت الآن تقول يمر على الكعبة، تارة تقول يمر ماذا؟ في الكعبة. وين يصير عندك الدخول؟ عندما يكون المرور فيه. وأما المرور على فلا يوجد فيه ماذا؟ دخول. إحنا عندنا جسر ينصب على نار جهنم، فيكون الورود على لو يكون المرور فيه، يكون المرور ماذا؟ على. فإذا كان المرور على إذن لا يوجد فيه ماذا؟ دخول. لذلك الإمام الصادق عليه السلام فسر الآية بمعنى يختلف عن معنى الدخول، قال فهو الورود وإن لم يدخله. إذن اللي يصير في القيامة أن هنالك مرور على، والمرور على وإن عبر عنه بالورود ولكنه ليس بمعنى الدخول. يعني الإمام عليه السلام جاي يدفع وهم من واحد يجي إلى الآية المباركة وإن منكم إلا واردها، ويتصور أن معنى هذه الآية أن الناس يدخلون إلى النار. الإمام يقول لا، الورود هنا ليس بمعنى الدخول، إذ يتحقق الورود من غير ماذا؟ من غير دخول. فيما لو كان المرور على ولم يكن المرور فيه. إذن المراد من الصراط جسر ينصب على نار جهنم في يوم القيامة، وهذا ما تكاد تتفق عليه كلمة علماء المسلمين. انجي الآن إلى الجهة الثانية المهمة، وهي بيان صفات الصراط. لما نرجع إخواني إلى الروايات نشوف الروايات تركز على وصفين للصراط. الوصف الأول أحد من السيف، والوصف الثاني أدق من الشعرة. لما نجي توصف دقة هذا الصراط تقول أدق من الشعرة، ولما نجي توصف حدة هذا الصراط تقول ماذا؟ أحد من السيف. كل الروايات التي تحدثت عن الصراط في كتبنا في كتب القوم وصفت الصراط بهذين الوصفين، أدق من الشعرة، أحد من السيف. هالوصفان. لما نفسر الصراط بأنه أمر عيني، لما نقول الصراط موجود خارجي يوم القيامة، وهذا الموجود صفته أحد من السيف وأدق من الشعرة، وجميع الناس يوم القيامة مأمورون بالسير عليه، هذا يثير عندنا إشكالين. الإشكال الأول أن موجودا بهذا النحو من الدقة لا يتحمل مرور جميع الخلق عليه. شلون تريدنا تصور موجود أدق من الشعرة ويمر عليه جميع الخلق من آدم إلى آخر مخلوق على وجه الأرض، موجود بهذا الدقة لا يتحمل مرور العالم عليه؟ وهذا إشكال يحتاج إلى جواب. الإشكال الثاني هو لزوم تعذيب المؤمنين. تمو تقول الصراط يمر عليه العاصي والمؤمن، زين خوب العاصي لما نجيب تمرر على أحد من السيف، خوب هذا عذاب إلى، بس لما نجيب المؤمن تمرر على أحد من السيف أليس في ذلك عذاب للمؤمن؟ من هنا بعضهم ذهب إلى أن الحدة والدقة إنما هما كنايتان عن ماذا؟ كنايتان عن صعوبة الصراط. الشيخ المفيد أعلى الله مقامه قال بأن هذين الوصفين كنايتان عن صعوبة الصراط. فلما تريد تتحدث لواحد عن شيء صعب قل له هذا أحد من السيف أدق من الشعر، مثال يضرب للأمور المستعصية للأمور الصعبة. فإذا هذان الوصفان لا يراد بهما معناهما الحقيقي لوجود هذين الإشكالين. احنا نقول هذان الإشكالان مندفعان، ولا مانع من حمل وصفي الصراط على معنييهما الحقيقيين. خلينا نجي للإشكال الأول. الإشكال الأول أنه لا يتصور في موجود بهذه الدقة تحمل مرور جميع البشر عليه. نقول هذا الإشكال ناشئ عن قياس الغائب على الشاهد، وقياس الغائب على الشاهد لمجرد المشابهة في العنوان والاشتراك في الصفة من الأباطيل والمزخرفات. شلون يعني قياس الغائب على الشاهد من الأباطيل؟ أنا أبين لك هاي. الآن أنت أب عندك مولود وصارت زوجتك مقربا، أكو مولود آخر تنتظره، هذا غيب غائب، عندك مولود شاهد موجود وعندك مولود ماذا؟ غائب. تجي تقول هذا المولود لونه كذا، شعر ما بي، طوله كذا، يقول لك من وين انت هاي حكاية؟ يعني من وين حكمت على هذا الغائب بهذا؟ يقول لك مثل اخوه، مثل اخوه لما أنجبناه هكذا كان لونه كذا، شعر ما بي، فلان كذا. شنو تقول له؟ هذا صحيح لو خطأ؟ خطأ، لا يصح قياس الغائب على الشاهد لمجرد الاشتراك في الاسم لمجرد التشابه في الصفة. الآن يعني أنت تقبل من واحد يجيك بالمدرسة يقول لك أنا السنة المقبلة 100% في الامتحانات، بعد هذه ما بيها نتيجة ما بيها كلام، أنا السنة المقبلة ناجح 100%. قل له من وين ده الجزم؟ قل لك مو هالسنة أنا جبت 100%، يعني هالسنة الجاية رايح أجيب 100%. قل له هذا قياس للغائب على الشاهد لمجرد التشابه وهو قياس باطل. هذا من الواضحات، قياس الغائب على الشاهد لمجرد التشابه في الاسم أو العنوان أو الاشتراك في الصفة من المزخرفات التي لا قيمة لها. هذا اللي اجى وقال لا يتصور في موجود أدق من الشعرة وأحد من السيف أن يمضي عليه جميع الخلق، من وين نشأ الإشكال عنده؟ من قياس الغائب على الشاهد. قاس خيط الآخرة بخيط الدنيا، والآن انت طلع لي بالدنيا خيط مصنعت لنا أقوى شركة بالعالم يتحمل رجل يمشي عليه، ماكو. فقاس الغائب على الشاهد وتوصل إلى نتيجة وهي أنه لا يمكن تصور صراط كذلك. هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن خصائص نشأة الآخرة مختلفة عن خصائص نشأة الدنيا، ولو قسنا غائبها على شاهدنا للزم إبطال الكثير من أمور الآخرة. أضرب لك مثال واحد فقط، أنت الآن ما تعتقد أن العصاة والكفار يوم القيامة يعذبون في النار أبدا، ونعتقد إحنا بالخلود، خلود في نار جهنم، يخلدون في نار جهنم. زين بالله دولة من خلدوا في نار جهنم، ملائكة جهنم شنو يمسحوا عليهم يعني؟ ما كل نار تستعر. زين الجسد عندما تستعر عليه النار يبقى أو يتلاشى؟ تلاشى. أجل ننكر إحراق الأجساد وخلود أهل النار في النار ونقول أن أهل النار لا يمكن خلودهم، لأننا نقيس الغائب على ماذا؟ على الشاهد. هذا خطأ. لعالم الآخرة ولنشأة الآخرة خصائص ليست لعالم الدنيا. لذلك في الدنيا الجسد المادي لو احترق بالنار مدة لم يبق له أثر، بينما في الآخرة يحترق ويحترق 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 أبد الآبدين ويبقى ولا يتغير. إذن اتضح أن قياس الغائب على الشاهد في غاية البطلان. فإذا لم يصح قياس إحراق الأجساد في الآخرة على إحراق الأجساد في الدنيا، إذن لا يصح قياس صراط الآخرة على ماذا؟ على صراط الدنيا. فمن الممكن بحسب نشأة الآخرة أن يكون هنالك صراط وصفته أدق من الشعرة وأحد من السيف وجميع الخلق يسيرون عليه من غير أي إشكال. هذا الإشكال مندفع. انجل الإشكال الثاني وهو لزوم تعذيب المؤمنين. تمو تعتقد أن جميع الخلق يمرون عليه؟ مو جميع الخلق بس، إحنا أنبياء الرسل الصديقة الطاهرة الزهراء عليها السلام، المعصومون يسيرون على الصراط. زين إذا كان الصراط أحد من السيف أليس في ذلك عذاب لهم؟ نقول لا، أيضا ماكو بي عذاب. هذا الإشكال مو لازم. لماذا؟ لما ورد في الروايات عن المعصومين عليهم السلام من أن الصراط رغم حدته إلا أنه يختلف باختلاف الأشخاص. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة، وإن الناس على الصراط لطبقات، فمنهم من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر عليه كعدو الفرس، ومنهم من يمر عليه ماشيا، ومنهم من يمر عليه حبوا، ومنهم من يمر عليه متعلقا تأكل منه النار شيئا وتترك شيئا. إذن كون أحد من السيف ما يستلزم صعوبة المسير عليه، فإن المطيعين يسيرون عليه كالبرق، والأقل منهم كعدو الفرس، والأقل منهم مشيا، والأقل منهم حبوا، وأما من جاء ملوثا بالمعاصي فإنه يمر عليه متعلقا تأكل منه النار شيئا وتترك شيئا، فكل وعمله. فإذا كان عمل الإنسان عظيما ومنزها عن المعاصي فإن حدة الصراط لا تؤثر عليه، لأنه يقطعه كالبرق الخاطف. إذن احنا نلتزم أن أوصاف الصراط أوصاف حقيقية، والإشكالات المثارة حول حقيقيتها لا قيمة لها. انجي إلى الجهة الثالثة. صلوا على محمد وآل محمد. الجهة الثالثة عقبات الصراط. هنا عندنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل للصراط عقبات؟ واحد. السؤال الثاني: إن كانت له عقبات فما معنى العقبات؟ سؤال الثالث: إن كانت له عقبات فكم هو عدد العقبات؟ أي ثلاثة أسئلة يكون نجاوب عنها. انجي إلى السؤال الأول: هل للصراط عقبات؟ لما نرجع إلى الروايات الشريفة نشوف الروايات تركز على وجود عقبات للصراط، خلي بالك، وتركز على وجود قناطر. صراط له عقبات وله قناطر. تتقرأ في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: إن ربك لبالمرصاد. إمام الصادق عليه السلام من يجي يفسر هذه الآية يقول المرصاد قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. المرصاد قنطرة، الإمام يعبر قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. إذن هناك قناطر. زين، جي إلى آية أخرى في القرآن، فلا اقتحم العقبة. جي إلى رواية واردة عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن على صراط جهنم عقبة كؤودا طولها 3000 سنة. إذن الصراط مثل ما إلى قناطر له أيضا ماذا؟ عقبات. جاوبنا عن السؤال الأول، هل للصراط عقبات؟ نعم، للصراط عقبات وقناطر. انجل السؤال الثاني، ما هو معنى العقبات؟ العقبة تطلق على الطريق الوعر الضيق الذي يكون في الجبال، بحيث لو أن الإنسان زلت قدمه ولو لغفلة فإنه يسقط إلى الوادي السحيق. هذه الطرق الضيقة الوعرة التي تكون في الجبال والتي يصعب اجتيازها يعبر عنها ماذا؟ عقبات. فلا اقتحم العقبة، العقبة يعني الطريق الوعر شديد الوعورة. زين، القنطرة يعني ماذا؟ القنطرة يراد بها الجسر، المعبر. المعبر والجسر يقال له قنطرة. زين، شنو معنى أن الصراط له عقبات وله قناطر؟ خلي هذا بذهنك. المراد من العقبة المنطقة التي يصعب اجتيازها. أكو في الصراط مناطق يصعب اجتيازها يعبر عنها عقبات، لكن هذه المناطق التي يصعب اجتيازها للعاصي يسهل اجتيازها لمن؟ للمؤمن. فهي ماذا؟ قناطر. نفس المنطقة هي للعاصي عقبة لأنه يصعب عليه اجتيازها، ولكنها للمطيع ماذا؟ قنطرة لأنه يسهل عليه اجتيازها. فالتعبير بوجود عقبات للإشارة إلى وجود ما يصعب اجتيازه، والتعبير بوجود قناطر للإشارة إلى وجود ما يسهل اجتيازه. فكل وعمله إن وصل إليها وهو من العصاة كانت عقبة، وإن وصل إليها وهو من المطيعين كانت ماذا؟ قنطرة على الصراط. هذا معنى العقبات والقناطر. زين، نجي إلى السؤال الثالث، وهو ما هو عدد عقبات الصراط؟ صراط أكو بي مناطق مشكلة يصعب اجتيازها، لكن كم عددها؟ انجي أولا لرواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول وإذا وضع الصراط عليها، يعني على النار، أدق من الشعرة وأحد من السيف، وله ثلاث قناطر: قنطرة الرحم والأمانة، وقنطرة الصلاة، وقنطرة عدل الله. الصراط به ثلاث قناطر، هذه رواية عن الإمام الباقر عليه السلام. هنالك عندنا مأثورة عن ابن عباس حبر الأمة يقول فيها: للصراط سبع قناطر، أول قنطرة ولاية علي بن أبي طالب، والقنطرة الثانية الصلاة، والقنطرة الثالثة الزكاة، والقنطرة الرابعة الصيام، والقنطرة الخامسة الحج، والقنطرة السادسة العدل، والقنطرة السابعة المرصاد. ابن عباس يقول سبع قناطر. إذن رواية عن الإمام الباقر تقول ثلاث، ابن عباس يقول سبع. انجي إلى الشيخ الصدوق عليه الرحمة. الشيخ الصدوق في كتاب الاعتقادات يقول: واعتقادنا، لما يقول الشيخ الصدوق واعتقادنا ما يتكلم عن نفسه، يتكلم عن رأي الإمامية، واعتقادنا أن عقبات الصراط باسم كل فرض من الفروض، أو باسم كل فرض من الفروض عقبة، وما من أمر ولا نهي إلا وباسمه عقبة. يعني العقبات إيش قال؟ لا تحصل. الإمام الباقر يقول ثلاث، ابن عباس يقول سبع، شيخ الصدوق يقول اعتقادنا كل فرض باسمه عقبة، والفرض أعم من الأمر والنهي. صلاة باسمها عقبة، كذب أيضا باسمه عقبة. زين، خب إذا واحد يجي يقول هذا كلام الشيخ الصدوق ما إلى من شاء، يضرب به عرض الجدار وانتهينا، وهذا ابن عباس أيضا من الصحابة وكلامه يضرب به عرض الجدار وانتهينا، خلص يخلص إلى أن العقبات قناطر ثلاث انتهى الموضوع. لكن علماؤنا يقولون إننا وإن لم تصل إلينا رواية بما أفاده الشيخ الصدوق عليه الرحمة، ولكن تصريحه بأن ذلك هو اعتقاد الإمامية يدل على أن ذلك قد وصل من طريق المعصومين لهم واعتقدوا به. فما ذكره الشيخ الصدوق له رواية، إلا أن الرواية لم تصل إلينا. زين، الجد قول للعلماء طيب شلون نوفق؟ رواية ديك تقول ثلاث قناطر، هذا يقول سبع، هذا يقول لكل فرض عقبة. يقول هناك عقبات أساسية رئيسية، وهنالك عقبات ماذا؟ فرعية. هذه العقبات الرئيسية لا تتجاوز أصابع اليدين، وبقية العقبات عقبات فرعية. أول عقبة من العقبات الأساسية عقبة الولاية، وآخر عقبة من العقبات الرئيسية عقبة المرصاد. زين، تقول لي يعني هاي عقبات شلون؟ يعني الإنسان وهو يمشي على الصراط شلون يتعامل مع العقبات؟ تعامل هكذا: يمر على الصراط وفي كل عقبة يقف، أول عقبة الولاية، هل تحمل ولاية علي بن أبي طالب في قلبك؟ هل تحمل محبة أمير المؤمنين عليه السلام في قلبك؟ لو لا بعد ما يحتاج احنا نتعذب وياك وانت تعذب ويانا، من أول خلص الموضوع. فإن كان يحمل محبة أمير المؤمنين صارت العقبة له ماذا؟ قنطرة، تجاوزها. ولكن إن لم يكن يحمل محبة علي صارت له عقبة تزول قدماه على الصراط فيتردى في نار جهنم. بعد على موت شنو نطول السالفة وياه من أول؟ زين، واحد بحمد الله حامل ولاية أمير المؤمنين ومحبة أمير المؤمنين، خلص من عقبة الولاية، صارت له قنطرة، راح مشى، وصل إلى عقبة الصلاة، أوقف هنا. تدري أكو بعض الروايات تعبر عن هذه العقبات شنو؟ محابس. لماذا محابس؟ لأن الإنسان يحبس فيها، أوقف. صلاة من كنت تصلي، وضوء شلون، قراءة شلون، ثيابك محللة مو محللة، شرائط الصلاة، أجزاء الصلاة كانت صحيحة أو غير صحيحة. هذا اللي يجيني باسم الثقافة وظل آخذ المشائخ والمساجد والحسينيات، إلى متى أحكام الحيض والنفاس؟ إلى متى أحكام الصلاة؟ هذا بس إحنا يعني صلاة وحيض، مو أدري عند هاي العقبة أنت شنو رايح تقول. عند هذه العقبة أنت ستسأل عن فكر فلان وفلان من الحداثيين، لو رايح تسأل عن صلاتك، عن وضوءك، عن غسلك، ستحبس في هذه العقبة فيما يرتبط بأمر صلاتك. فعقبة الصلاة عقبة ثانية. زين إخواني، لو واحد إجا وصلاته قاصرة شو يسوي؟ لو واحد وصل إلى واحدة من العقبات، لو عقبة صلاة، لو عقبة صوم، لو عقبة زكاة وخمس، لو عقبة حج، وكانت أعماله قاصرة، يحبس. زين، يحبس إلى متى؟ إما أن تتداركه الرحمة الإلهية، أو هنا يجي مكان الشفاعة، أو يشفع له أحد المعصومين، وإلا يتردى في نار جهنم. شفاعة، اسمع، شفاعة، شفاعة هنا تكون عندما يحبس الإنسان على الصراط لتقصير في صلاة، في صيام، في غير ذلك، فإما أن تدركه الرحمة يشفع له أحد، أو ليس له إلا النار. زين، تجاوز الإنسان العقبات، ولاية، صلاة، صوم، خلاص تبقى بينه وبين الجنة عقبة واحدة، ولكن هذه العقبة أشد العقبات. تدري هي شنو؟ عقبة المرصاد، اللي يقول عنها القرآن إن ربك لبالمرصاد. هذه عقبة المرصاد هي شنو؟ عقبة حقوق الناس. الحمد لله مصلي صايم فلان، لكن مستغيب فلان، حاكي على فلان، متعدي على فلان، ضارب فلان، قاسي على زوجته، ضارب أولاده ضرب غير شرعي، وهكذا الزوجة ظالمة زوجها، ما مخليتنا يتهنى بحياة، هذا متأذين منا جيرانه، متأذين منا أصدقائه، متأذين منا أرحامه، هناك يوقف بالمرصاد. فلا يتخلص من تلك العقبة، هنا بعد هنا شو يصير؟ هذه العقبة تكون محبسا طويلا إلى أن يتنازل أصحاب الحقوق عن حقوقه. يلا خلي يجي، لو ياخذوا من حسناته ويعطوا لذاك، لو ياخذوا من سيئ ذاك يعطوا إلى هذا، لو يجي المعصوم ويتدخل ويستوهب حق ذاك الإنسان من هذا الإنسان، فيحبس ويذوق فيها أشد الألم والعذاب. تدري عندنا بعض الأخبار شو تقول؟ يا إخوان فلنراعي حقوق الآخرين، زوجة، عيال، زوج، والدين، أم، أب، جيران، أصدقاء، لنتورط في هذه العقبة المشكلة. يجي واحد كل أعماله منجزة مرتبة، لكن حقوق الناس تلزم عنقه، ما يقدر يتورط، ما يقدر يتخلص من تلك العقبة المهولة. تدرب بعض الأخبار هكذا، إن لطمة واحدة، لطمة توقف صاحبها في عقبة المرصاد 5000 سنة. شنو هذا اللي لطمة واحدة تحبس الإنسان 5000 سنة؟ وهذه إذا هي لطمة لإنسان من سائر الناس، بعد شلون إذا كانت لطمات لعلويات؟ علويات، فاطميات، مدللات. تدري من طلعوهم من الكوفة؟ ألفان رجل يحيطون بالعلويات. تدرى الرواة يقولوا شنو؟ ما أدري والله، تحمل قلبك ولا خل أصدع قلبك الليلة شوية. يقولوا كلما بكت علوية ضربوها بكعب الرمح في ظهرها، وألموها بالسياط على رأسها ويديها. أكو علوية صغيرة مدللة عند الحسين، يتيمة صغيرة السن، هذه لما انضربها الجلواز بكت، فلما بكت ألمها صرخت، هذا ما تحمل، قال أمنعك من البكاء تصرخين؟ إيش سوى بها؟ أمسكها بيده ورمى بها من على ظهر الناقة، رمى بها من على ظهر الناقة على الأرض. تخيلها انتهى، يتيمة صغيرة، طفلة صغيرة، رميت من على ظهر الناقة، صارت الناقة ضعينة تمشي، والطفلة خلفها تنادي خذوني معكم.
لئلا تأكلني السباع. ترى أنا برية، برية بها سباع. لم يسمعوها، لم يلتفتوا إليها. تدريش اللي صار؟ الرمح الذي كان عليه رأس الحسين انفلت من يد حامله وارتكز في الأرض.
عجيب عجيب أبو علي،
جو حرك الرأس الشريف ما يتحرك، كلما حاولوا أن يحركوا الرمح ما استطاعوا. شلون يحلوا المعضلة؟ اجوا للإمام زين العابدين: يا ابن الحسين، كلما أردنا أن نحرك رأس والدك ما استطعنا، فلقد ارتكز رمحه في الأرض. قال: إن يتيمة لنا قد سقطت، وإن الحسين يأبى أن تسير الرعين بغيرها. قالوا: وشلون نعرف وين اليتيمة؟ قال: اذهبوا إلى عمتي زينب. هذه زينب تعرف حركات الحسين ورأس الحسين، روحوا إلى زينب تخبركم. إجوا إلى زينب، قالوا لها: المعذرة شيعة. رفعت عينيها صارت تنظر إلى وجه أبي عبد الله. وين الحسين قاعد ينظر؟ وين الحسين قاعد يتأمل؟ شافت عين الحسين مركزة على جهة من الجهات. قالت: اذهبوا، وذهبت معهم المعذرة شيعة. وصلت وإذا بسواد. شنو هالسواد هذه؟ وإذا بامرأة قد وضعت اليتيمة في حجرها. الله، وهي تمسح على رأسها على صدرها. التفتت إليها زينب، قالت: من تكونين يا أمة الله تتعطفين على بناتنا؟ نادت: آني حسن وحسين، يا ما تعرفوني.
تعرفها؟
أني محسن وحسين، يا ما تعرفون. أني الذي دخلوا علي بيتي ولون. بعد تريد تعرفها؟ وأني الذي كسروا أضلوعي وسقطوني. وأني الذي ناديت فضى من ورا الباب.
عندك دمعة يا لا؟ عندي أبيات شوية تقلب قلبك.
أني الذي بعل انسحب ورقاد بحباب، وأني الذي ولادي وطاه الشمر بنها. حسينا، أني الذي بعل انسحب وانقاد. وياي وياي. وأني الذي ولادي وطاه الشمر بنها، وأني الذي راحت بناتي فوق لجمال، من كربلاء للشام حسرة بين لجنة. بعد هالبيتين اسمعهم منها. أنا الذي ولادي ذبح بيد رضيع، أنا الذي ولادي ذبح بيد رضيع، وبالخيل داسه وجثته ورضى وضلوع. بعد هالبيت لك. أنا الذي أحضر وسط ما تمشي، أنا الذي أحضر وسط ما تمشي، وأنا اللي أبكي من البقاء من فوق لتراب.
ميتان تبكي له فاطمة.
Allah'a emanet olun.
نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أمصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المصابين والمجروحين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد الإسلام من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا. اجعلنا في هذه الليالي الشريفة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.